أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التاسع من الأعيان النجسة وهو الكافر، حيث تقدم أن الكافر هو من لم ينتحل دينا معينا أصلا، وهو ما يسمى بالملحد أو الدهري، أو انتحل دينا غير الإسلام كالذي يعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، أو انتحل الإسلام ولكن جحد بعض الضروريات الثابتة في الدين الإسلامي، وكان جحده مؤديا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما جاء به، فهذا أيضا يحكم بكفره. ثم بين سماحة السيد حكم بعض الفرق الإسلامية، فذكر الغلاة وبين أنهم على طوائف، فمن كان منهم ينطبق عليه التعريف المتقدم، كما لو كان يعتقد بألوهية الأئمة صلوات الله عليهم فهذا يحكم بكفره ونجاسته، ومن لم ينطبق عليه ذلك التعريف فلا يحكم بكفره. ثم ذكر النواصب وبين أن المقصود منهم الذين يعلنون العداوة لأهل البيت صلوات الله عليهم، وهؤلاء لا إشكال في نجاستهم، بل هم أنجس من الكلب والخنزير. وذكر الخوارج وأنهم على قسمين، بعضهم النواصب يبغضون أهل البيت فيندرجون في النواصب، وبعضهم لا يتبع الخوارج إلا في على مستوى الفقه، يعني لا يعلن بغضه لأهل البيت صلوات الله عليه، فهذا لا دليل على تنجسه. وبين بعد ذلك أن هذا الكلام الذي تقدم هو في غير الكافر الكتابي، يعني الآن يشرح في بيان حكم الكافر الكتابي. بين معنى الكافر، هو فيما مضى بين الكافر، والكافر الكتابي هو كافر، بين الموضوع، ولكن لم يبين حكم الكافر الكتابي. كافر الكتاب هو من ينتحل دينا غير الإسلام، هذا كافر، ولكن ليس كل الكفار يحكم بنجاسته. فالآن شروع في بيان حكم الكافر الكتابي، وهل أنه نجس أم أنه طاهر. وقصدنا من الكافر الكتابي الذي يعتنق غير الإسلام من الأديان السماوية، يعني الدين سماوي كاليهودية كالنصرانية كالمجوسية، على قول بعض كبناء على أن المجوسية هي دين سماوي وإن كان لم يثبت.
الصابئة
أكو كلام أنهم على فرقتين، يذكر سماحة السيد أن الصابئة قسم مندائيين وقسم ما أعرف راح اسمهم عن بالي، فيقول قيل بأن المندائيين هؤلاء لهم دين سماوي، وسمعت من بعض العلماء أن الصابئة مذهبهم عفوا دين نبيهم هو يحيى، ويحيى ابن خالة عيسى عليه السلام عليهم السلام، وكان يحيى نبي، والنبي يدين بدين الرسول، الرسول كان عيسى عليه السلام، فكانوا يدينون بالنصرانية بدين عيسى عليه السلام. وبهذا يعتبر لهم كتاب ودين سماوي، فيلحقون بالنصارى. ويفتي هذا العالم بذلك، يفتي بأنهم حكمهم حكم النصارى. إن ثبت هذا يقول سماحة السيد أن هؤلاء لهم دين سماوي، فحينئذ يلحقون بالنصارى فحكمهم حكم النصارى. وإن لم يثبت كما هو لم يثبت عنده، قيل هكذا ولكن لم يثبت عند سماحة السيد، فحينئذ ما هو الحكم؟ مقتضى الاحتياط أن يحكم بنجاستهم. واضح؟ احتياط وجوبي يصير. بلي، هسه هو لم يتعرض هنا إلى حكمهم، ولكن بيّن الموضوع في الجزء الثالث عندما يتعرض إلى مسألة الزواج بالكافرة، فهناك يذكر أن الكافرة غير الكتابية لا يجوز الزواج بها، والكافرة الكتابية يجوز على تفصيل بين الأعزب والمتزوج من المسلمة، زواج دائم أو منقطع. وبعد ذلك يشير إلى حكم النصارى، فيذكر أنهم قيل على فرقتين، بل هم على فرقتين، والفرقة الثانية اللي هم المندائيين ذولي يقال أنهم لهم كتاب ويلحقون بالنصارى. إن ثبت هذا حكمهم حكم النصارى، وإن لم يثبت فمقتضى الاحتياط هو أنه الاجتناب عنهم، يعني يحكم بنجاستهم بمقتضى الاحتياط. طيب، هسه نجي إلى حكم الكافر الكتابي، ما هو حكمه؟ المشهور ذهبوا إلى نجاسة الكافر الكتابي، اليهودي والنصراني قالوا بنجاستهم الذاتية، يعني عين نجاسة، حالهم حال الكلب، حال الخنزير، حال البول، حال الدم، هذا عين من أعيان النجاسة، مثل النواصب، مثل الغلاة الذين يعلنون أن أهل البيت صلوات الله عليهم آلهة، فلهم نفس الحكم، يحكم بنجاستهم الذاتية. واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات، حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكل في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. هذه الرواية الإمام نهى فيها السائل محمد بن مسلم عن أن يأكل من في أوانيهم، يأكل من طعامهم الذي يطبخونه، ولابد أن النهي إرشاد إلى النجاسة. فهذه وغيرها أفتى المشهور على طبقها وحكم بنجاسة الكافر الكتابي. ولكن يوجد عندنا بعض الروايات تدل على عدم نجاستهم، فمثلا ورد في صحيحة العيص ابن القاسم، هذه لا بأس بها، يعني واحد يبين شنو منشأ الاختلاف، لأنه مسألة ابتلائية، خصوصا ذول اللي عايشين في بلاد الغربة فيسألون دائما باعتبار هم تعاملهم مع هؤلاء، ويسألون أنه شنو الدليل على تنجسهم، ذول عندنا علاقات طيبة معهم، أكو تواصل، فيكثر السؤال عن ذلك. في رواية صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. هذه الرواية الإمام شي يقول للسائل، يقول: إذا الطعام طعامك وهذا النصراني هذا المجوسي هذا اليهودي توضأ فلا بأس أن يأكل وياك من طعامك. يفهم من هذه الرواية هو عدم جواز مؤاكلتهم إن كان الطعام طعامهم ولم يتوضأوا. هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن المنع الذي ورد في الطائفة الأولى التي منعت من مؤاكلتهم، منعت من الشرب في أوانيهم، ذلك المنع يفهم منه أنه الذي ذهب المشهور إليه أنه من جهة نجاسة طعامهم ومن جهة نجاسة أوانيهم ومن جهة مساورتهم للنجاسة باعتبارهم يأكلون لحم الخنزير وشحوم الخنازير ويشربون الخمر، فأوانيهم نجسة يساورون النجاسة فتعرضهم النجاسة بسبب هذه الأعيان النجسة الخمر والخنزير، ولكونهم تعرضهم النجاسة وأوانيهم نجسة وطعامهم نجس، الإمام ماذا قال له؟ قال محمد بن مسلم لا تأكل من طعامهم. فالمنع ليس من جهة نجاستهم الذاتية وأنهم نجس، وإنما من جهة أن أوانيهم نجسة طعامهم نجس. ولهذا شوف الإمام في الرواية السابقة اللي على ضوءها أفتى المشهور بنجاستهم ماذا قال الإمام؟ قال لا تأكل في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، شوف، ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. كأنه بيّن النكتة الإمام، ليش ما تأكل من طعامهم ما تشرب أوانيهم؟ كل هاي أوانيهم يشربون الخمر بها، هؤلاء يساورون النجاسات. طعامهم يكون به لحم خنزير، يكون به شحم، الأواني راح تتنجس بسبب الخمر، بسبب أنهم يطبخون بها هذه النجاسات. فقال لا تأكل باعتبار أنه أكون نجاسة عرضية، واضح. وفي الرواية الثانية المهم قال له إذا الأكل من أكلك وتوضوا ذولي فخلي يأكلون باعتبار أنه راح لمن يتوضون إذا أكو نجاسة عرضية تعرضهم بسبب الخمر أو بسبب مساورتهم للنجاسات، فلمن يتوضون راح تطهر إيديهم. هذا معناه أن النجاسة ذاتية لو عرضية، ولا لو كانت ذاتية وحتى لو يغسل إيده 1000 مرة بالتالي لمن يجي أكل ينجس الأكل والآنية، لو ما ينجس. بينما الإمام جوز مؤاكلتهم، ويشهد لذلك أيضا بعض الروايات حيث ورد فيها هكذا، جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله، هذا عبد الله بن سنان، هذا السنان دائما يسأل الإمام، وعبد الله أغلب رواياته يقول سأل أبي وأنا كنت حاضر، يبدو هذا كان مرافق لأبيه دائما، هو رجل من الثقات عبد الله، فأغلب الروايات هالشكل. سأل أبي وهو كان يسمع السؤال، قال سأل أبي أبا عبد الله صلوات الله عليه وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده عليه فأغسله قبل أن أصلي فيه. شوف السؤال شنو، أنا أعير ثوبي إلما للذمي وأعلم أنه يأكل لحم الخنزير، فلما يرجع للثوب أغسله لما أغسله؟ شنو المرتكز بذهن السائل؟ أن الذمي نجس لو النجاسة بسبب أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر. شنو المرتكز بذهنه؟
نجاسة عرضية.
عرضية وإلا لو كان أكو ارتكاز في ذهن السائل اللي هو سنان عن أن الذمية نجس، نجاسة ذاتية، ما له معنى يجيب قيد وأنا أعلم أنه يأكل الخنزير، ما يحتاجها. خو كان شي يقول له، يقول له ويحتمل أنه تعرق به، لامسه بيده، لامسه برطوباته، تبع عين نجاسة، فما يحتاج يعلل بأنه يشرب الخمر أو يأكل الخنزير. مع وجود المقتضي تعليل بالمانع يقولون قبيح. فإذا أكو مقتضي للنجاسة هو عين نجاسة، ما يحتاج يجيب قيد وهو يشرب الخمر، هو شرب الخمر أو ما شرب الخمر، أكل الخنزير أو ما أكل، هو ذا عين نجاسة. مجرد أن يلامس الثوب مع الرطوبة أو رطوباته تلامس الثوب هذا يتنجس الثوب. بينما هو لم يقل ذلك، وإنما قال له وأنا أعلم أنه يأكل لحم الخنزير. فكأن المرتكز في ذهن السائل هو نجاسة الذمي، ولكن المشكلة من أين؟ من النجاسة العرضية، لأنه يأكل لحم الخنزير. فيقول أحتمل أكو نجاسة عرضية أصاب الثوبي، هذه هي المشكلة. شوف الإمام ماذا أجابه. الإمام قرره على ذلك الارتكاز، لم يخطئ السائل في ارتكازه، وإنما علل بشيء آخر. فقال صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. ما قال له صلي فيه ولا تغسله، مو مشكلة، قال ما دام يوجد احتمال أن تنجس بنجاسة عرضية وأنت لا تعلم يقينا. ومقتضى قاعدة الطهارة شنو؟ هذا من تطبيقات قاعدة الطهارة، الحكم بما بالطهارة. فلما قال من هاي الجهة أنت أحكم بالطهارة، ماكو مشكلة. ولم يقل له أنت مخطئ في ارتكازك وأن ذول نجسين، لكان لو كانوا عين نجاسة لبين ذلك. فقال صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. نعم، الإمام يبدو طبق قاعدة الاستصحاب مو الطهارة. قال أنت من طيتيا طاهر متيقن، خو متيقن طاهر، فلما رجع أشوك أنه تنجس بسبب الخمر أو الخنزير أو لم يتنجس، يقين سابق شك لاحق، فتستصحب اليقين السابق اللي هو الطهارة. ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس، لأن اليقين السابق لا ينقضه إلا يقين لاحق. هذا هو مقتضى قاعدة الاستصحاب. فإذا الإمام لم يخطئ السائل في ارتكازه الذي هو على طهارة الكتابي، وإنما طبق له قاعدة الاستصحاب وقال له أنت إذا عندك مشكلة في أنك تشك بتنجسه بالنجاسة العرضية فغايته أن تشاك فتستصحب اليقين السابق. إذن من هنا أفتى جملة من فقهائنا المتأخرين كالسيد الخوئي وسماحة السيد أيضا يفتي بطهارة الكتابي. نعم، مقتضى الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات أن تحمل تلك الروايات المانعة على التنزه ولا تحمل على الحرمة، ومن هنا احتاط استحباب سماحة السيد بترك مساورة الكتابي. لذا يقول وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم نجاسته، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا. واضح أن واحد شنو يتجنبهم ما يساورهم ويأكلهم وغير ذلك، من جهة النجاسات العرضية التي تعرضهم بسبب أكلهم للخنزير أو بسبب شربهم للخمر، فبسبب هذه النجاسات لأنهم يساورون النجاسات واحد يتجنب عنهم. طيب ما هو حكم المرتد؟ المرتد ما هو المرتد؟ المرتد قسمين عندنا، عندنا مرتد فطري الذي يولد من أبوين على فطرة الإسلام، أبوين مسلمين يعني، أو لا أقل أحدهما مسلم، ثم بعد أن يميز يصل مرحلة التمييز يعتنق الإسلام ويقر بالإسلام، وبعد ذلك ينكر الإسلام، يخرج من الدين الإسلام، يكفر ويعتنق مثل اليهودية أو المسيحية، هذا كافر فطري. وهذا ذكره على أحكام خاصة تجي في محلها إن شاء الله. أكو عندنا مرتد ملي، هذا اللي كان على غير الدين الإسلامي، مثلا كان يهودي كان مسيحي ثم يعتنق الإسلام ثم يكفر بالإسلام، يخرج من الإسلام، هذا يعبر عنه بالمرتد الملي. كلاهما هو خرج عن الإسلام واعتنق دينا آخر غير الإسلام، فيلحق بأصحاب ذلك الدين، مثلا إذا اعتنق اليهودية أو النصرانية فحكم حكم حكم اليهودي والنصر، وحيث انتهى سماحة السيدة طهارتهما فيحكم بطهارته، كافر ولكنه طاهر. وأما إذا اعتنق غير الديانات السماوية كما لو صار بوذي مثلا، فهذا يلحق ماذا؟ بالبوذية، يحكم بنجاسته. واضح؟ فإذن يلحقه حكم الطائفة التي يلحق بها، إن كانت تلك الطائفة من أهل الكتاب فيحكم بطهارته، وإن لم تكن من أهل الكتاب فيحكم بنجاستها. قال وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. مسألة 409 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.